بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس حسن روحاني يؤكد أن نجاح مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مفخرة للبلاد. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرى السابعة عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، واصفا نجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني تلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اللقاح المصنع محليا دافعا مشجعا للبلاد، وأضاف أن العمل جار حاليا على إنتاجه وسيتم تصديره للخارج في المستقبل القريب. وفي ذات السياق وحول الإنتاج الإيراني المشترك مع روسيا للقاح سبوتنيك في وانطلاق هذه العملية، نستمع إلى التقرير التالي.
مع الإعلان عن انطلاق عملية إنتاج لقاح سبوتنيك في المشترك مع روسيا، تربعت إيران في المركز السادس بين دول العالم في إنتاج هذا اللقاح بعد كل من روسيا وصربيا وإيطاليا والهند والبرازيل. وزارة الصحة الإيرانية أشارت إلى أن إيران استلمت المعرفة الفنية والتكنولوجية لهذا اللقاح من أحد المعاهد الروسية، وأنها قامت منذ بداية العام الجاري بتسليم شحنة بنك الخلايا إلى شركة أكتوبر للعمل على إنتاج اللقاح. مدير عام شركة أكتوبر الدوائية والغذائية رضا مستوفي أشار إلى أن عملية الدخول في مجال إنتاج عقاقير علاج كورونا بدأت منذ الأيام الأولى لتفشي المرض وبالتزامن مع الشركات العالمية المنتجة لهذه الأدوية.
مع بداية الجهد العالمي لتوفير لقاح كورونا والبحوث ذات الصلة، قامت مجموعة أكتوفر بإجراء بحوثها وتطوير إمكاناتها في هذا المجال، وقد قامت منذ السنة الماضية بإجراء محادثات دولية لإنتاج أحد أفضل اللقاحات في العالم.
شاهد إيسارجري والتلاش.
سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي أشار إلى أن إيران سعت ومنذ بداية انتشار كورونا في العالم إلى التعاون مع روسيا في مجال إنتاج اللقاح المشترك، وقد تم ذلك عبر مسيرة طويلة من المحادثات مع الجانب الروسي حتى نجح الجانبان في التوصل إلى تفاهمات في هذا المجال. وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أشار إلى أن إيران أبرمت في البداية عقدا مع الجانب الروسي لشراء لقاح سبوتنيك في كبداية للدخول في مرحلة الإنتاج المشترك للقاح، وهذا ما حدث بالفعل.
لقد سعينا دوما إلى تدشين عملية إنتاج لقاحات كورونا في البلاد، فإيران تتمتع بكادر متمرس في مجال إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية، وقد شهد تاريخ الطب الإيراني العديد من المشاريع الطبية المشتركة مع كبرى دول العالم وحققت نجاحات في هذا المجال.
يذكر أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي تلقى مؤخرا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع محليا كوف إيران بركات، الذي يمثل ثمرة جهود الباحثين الإيرانيين الشباب المتخرجين من الجامعات الإيرانية، حيث تعتبر إيران من الدول القليلة التي تمكنت من إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في العالم والأولى في منطقة غرب آسيا في هذا المجال.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراهنجي على حلوى تسوية الأزمة سوريا بالطرق السلمية ووفق مبادئ القوانين الدولية. وحذر تختراهنجي من التواجد غير القانوني لبعض القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية في أجزاء من الأراضي السورية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا، أكد تختراهنجي أن الأزمة السورية يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية ووفقا لمبادئ القوانين الدولية واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بحذافيره ورفع الحظر الأمريكي عن إيران بالكامل. وقال عباس مقتدائي إن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما اعترفت به الوكالة عبر تقاريرها السنوية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انظروا، نحن لدينا قانون في الجمهورية الإسلامية وهو قانون التطبيق الاستراتيجي، فالحكومة سمحت لنا فقط 3 أشهر، وبعد ذلك تلك الفترة الإضافية التي نحن مسحناها لوجود الكاميرات فرصة إضافية كانت، وبالتأكيد أنه لا يمكن لهم أن يتوقعوا مثل هذه التوقعات. عندما هم لا يلتزمون نحن أيضا لا نمنحهم فرصات إضافية أخرى، لأن القانون يقول لنا يجب أن نراعي إطار التفتيش باعتبار وفق الوكالة، وإذا كان أعطونا ميزة خاصة نحن سنواصل، لكنهم حتى الآن لم يمكن أي شيء من قرارنا، حتى الآن موجود على ما كان عليه، ونحن سنطبق قانون المجلس. نحن كانت لنا 6 أدوار للمحافظات، وكنا نركز على أن المقاطعات يجب أن تلغى كلها، والقانون قانون المجلس أكد لنا ذلك ويقول بعد الإلغاء نطبق الاتفاق بحذافيره، وباعتبار بما أنهم لم يرفعوا ذلك نحن باعتبارنا دولة مستقلة لا نعود، والطرف الآخر هو الذي يثبت حسن نيته إزاء ما لم يطبقه حتى الآن. إن المسؤولين الأمريكيين عليهم أن ينتبهوا لهذه النقطة، أنهم هم الذي خرجوا من جانب واحد، والخروج هم الذي خرجوه، يجب أن لا يتوقعوا أن تكون باعتبار طرف آخر يدفع ثمن خروجهم من باعتبار الاتفاق. نحن عملنا بالاتفاق وفي إطار الحقوق قوانين الدولية عملنا، وهم الذين انتهكوا القانون الدولية، وبما أننا باعتبار دولة مستقلة فلا يحق لهم أن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونحن الذين نقرر في بلادنا، وقد أثبتنا حسن نوايانا، وبعد كل هذه الفترة نحن أثبتنا لالتزاماتنا للقوانين الدولية، وهؤلاء الأمريكيون هم الذين انتهكوا الاتفاق، واليوم إذا ما أرادوا أن يعودوا هم عليهم أن يعودوا إلى الاتفاق الدولي ومن ثم يطبقوا بعد لا يحكوا أكثر من ذلك.
نظمت قوة الحشد الشعبي العراقية استعراضا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في محافظة ديالى، وذلك بمناسبة عيد تأسيسه 7. وشارك في العرض العسكري شخصيات سياسية وأمنية تقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزيرا الدفاع والداخلية جمعانات سعد وعثمان الغانمي. وكشفت قوة الحشد العراقية في الاستعراض عن أسلحة تعرض لأول مرة، بينها طائرات مسيرة ودبابات من طراز T-72 وصواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى مدافع وأسلحة هجومية وقتالية. وحول الهدف والرسالة من الاستعراض العسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرى انطلاقته 7، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي نويد بهروز.
هذا العرض العسكري طبعا انطلق صباح اليوم عند 8:00 في معسكر أبو منتظر المحمداوي في محافظة ديالى، في معسكر كبير يقع هناك، بعد أن تم التحضير له منذ 7. على المستوى العسكري إذا أردنا أن نتحدث، أكثر من 20,000 مقاتل للحشد الشعبي شاركوا في هذا الاستعراض العسكري الذي هو الأول من نوعه منذ تأسيس الحشد الشعبي قبل 7 سنوات. أيضا من الناحية العسكرية، الأسلحة التي عرضت في هذا الاستعراض أيضا هي جديرة بالاهتمام، يعني وحدات الدروع والمدفعية والاستخبارات، وكذلك التوجيه العقائدي، وأيضا الهندسة العسكرية كلها شاركت في هذا الاستعراض العسكري المهيب. تم عرض أنواع الأسلحة المدرعة الثقيلة من قبيل الدبابات T-72، وكذلك المدرعات المتطورة، وكذلك مدفعية بالإضافة إلى أسلحة أخرى ثقيلة. في مجال الجو أيضا تم عرض مسيرات، طائرات مسيرة بحجم متوسط وكبير تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للحشد الشعبي. وأيضا على المستوى الإسناد العسكري، آليات ثقيلة تم عرضها، فضلا عن المقاتلين الذين شاركوا في هذا الاستعراض الكبير. من بين النقاط الجديرة بالذكر في هذا الاستعراض هو المشاركة الحشد من كافة أطياف الشعب العراقي، من الإيزاديين، حشد الإيزاديين، وكذلك الحشد الأخوة المسيحيين، بالإضافة إلى حشد الأخوة السنة والشيعة. إذن هناك طيف كامل من الشعب العراقي شارك في هذا الاستعراض العسكري المهيب. هذا من الناحية العسكرية. لكن إذا أردنا نتحدث الرسالة الأهم لهذا الاستعراض، وهو الرسالة السياسية، وهي التي أيضا بالتأكيد تم إرسالها إلى الخارج والداخل. من الناحية في الداخل، إذا أردنا نتحدث، مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الاستعراض المهم باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بعث برسالة بأن هذه العلاقة علاقة متينة، وأن الحشد الشعبي تربطه علاقة قوية مع الحكومة العراقية، رغم بعض المحاولات التي حاولت مؤخرا لضرب هذه العلاقة واستهداف هذه العلاقة وإيجاد انشقاق بين قوات الحشد الشعبي من جهة والقوات المسلحة العراقية، سواء في الدفاع أو باقي القوات المسلحة العراقية من جهة أخرى.
تعرضت قرية براك في أربيل شمالي العراق لهجوم بطائرات مسيرة، فيما أشار مسؤول في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومبسمان التابعة لأربيل شمالي العراق. وبحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم على أربيل حصل فجر اليوم بثلاثة طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على قرية براغ القريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل. من جانبها، علقت القنصلية الأمريكية على الهجوم وقالت إنه يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية في تناس واضح للانتهاكات الأمريكية في العراق وعدم تنفيذ قرار البرلمان العراقي في انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وللمزيد حول الهجوم الذي تم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في منطقة براغ في أربيل شمالي العراق، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اليوم بالتحديد في الساعة 1 تعرضت القنصلية الأمريكية المتواجدة بقرب مطار أربيل الدولي إلى قصف من قبل 3 طائرات مسيرة مجهولة المصدر، حيث وقعت الطائرات بالقرب من القنصلية المتواجدة هناك على بعد 3 كيلومترات. سقطت إحدى الطائرات في قرية براغ القريبة من المطار، وطائرة مفخخة أخرى وقعت في منطقة جبلية تسمى بمنطقة كومتسبان. هذه الطائرات المسيرة حاولت الاستهداف القنصلية الأمريكية المتواجدة بالقرب من مطار أربيل الدولي، وكذلك أيضا هناك تتواجد مقر للتحالف الدولي. وهذه المحاولة الثانية تستهدف به القنصلية الأمريكية المتواجدة في أربيل، ولكن أعلنت جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان بأن هذه الطائرات المسيرة لم تحدث أي أضرار سواء كانت بالمدنيين أو الاستهداف للقنصلية الأمريكية. وكذلك أصدرت القنصلية الأمريكية وكذلك السفارة الأمريكية الخارجية الأمريكية إدانتها لهذه المحاولة. هذه المحاولات المتكررة تستهدف مطار أربيل أو تستهدف القنصلية الأمريكية، لم تتبنى أو لم يتبنى أحد مسؤوليته هذه الاستهدافات. يرجحه المتابعون بأنه ربما القنصلية الأمريكية أو قواعد التحالف الدولي المتواجد في أربيل هي من تحاول أو تثير هذه الشبهات بحجج أنه هذه الاستهدافات تابعة لجهة ما أو تابعة لفصيل ما من أجل تأزيم الوضع أو تأجيج الوضع في أربيل.
نظمت في محافظة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة للأطفال تحت عنوان الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن، رفضا لقرار الأمم المتحدة الأخير بشطب اسم العدوان السعودي من لائحة العار. وقال بيان مسيرة أطفال صعدة إن قرار الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد مهما ما يصدر منها، معتبرة أنها شريك في جرائم تحالف العدوان. وشدد البيان أيضا على مواصلة أطفال اليمن للتعليم ولو فوق أنقاض المدارس، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال على علم بمن قتل أباهم وشردهم ولا يزال يفرض الحصار عليهم. أصيب مئات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في جبل إصباح ببلدة بيت جنوب نابلس، وتنوعت الإصابة بين المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والسقوط على الصخور والإصابة بالحروق. ووفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني فإن الإصابات بلغت 400 شخص فيما تستمر فعاليات الإرباك الليلي في قرية كفر قدوم شرق القيلية ومنطقة جبل العالم ومنطقة الرأس، وكذلك في بلدة نعلين غربي رام الله، وكذلك منطقة جبل العالم ومسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي. وقال عبد اللطيف القنوع ناطق باسم حركة حماس في تغريدة له على تويتر إن مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة دليل تطرف حكومة نفتالي بنات ومضيها مجددا في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأراضي واقتلاع أهلها. وطلب القانون بتصعيد الانتفاضة والمقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة الغربية، وذلك لمواجهة سياسات الاحتلال وتوسيع مشاريعه الاستيطانية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن نجاح مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مفخرة للبلاد. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكراه 7 عرضت فيه مسيرات محدثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:29. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 2:28 ولمدة 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:08. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 3:58 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:04. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 4:17، يليه صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:33. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نسائم الرحمة. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنتم مع تلاوة معطرة تفوح من بساتين القرآن الكريم، وهي بصوت فضيلة الشيخ المرحوم محمد أحمد شبيب. التلاوة هي للآية الأخيرة من سورة الفتح المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول محمد رسول الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، في تفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى يتوكلون. هذه الآية الكريمة
نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها الصراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش، لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم. فذول اللي جمعوا الأموال قالوا إحنا حويناها، إحنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بالحقكم، انتوا جمعتوا، احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون إنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بيوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم أنا سموه بصدد تحديد الأنفال، أنفال أشياء كثيرة، لكن بصدد أن الآية نزلت بها السبب، أن ذولا تنازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، زين؟ من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذن كم فلس حصلوها من الغنيمة، يهذني إيش كان فلس اللي حصلوهم من الغنيمة، شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، إيش قد راح يظلن وياهم، يهذني يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحن إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. الخطر واحد طبعا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، او بتعبير اخر ما هو العلم؟ الامام اجاب بالعلم الذي ينتهي الى عمل، قال له انا اقول لك اكو اربع كلمات لتبدلهن اذا اني ثمرك العلم، قال ما هن؟ قال اولا ان تعمل دنيا بقدر عمرك فيها. انت ايش كثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني انت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الاعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تضل، لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول أن تتمدد على حساب الأجيال اللي تجي من بعدك. يعني أنت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع أوقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض، هاي إذا ترجع الحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدها، لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، إحنا جاي نستهلك النزفة، الأرض بها كمية أملاح محدودة إحنا جاي نستهلكها بالزراعة، زين؟ أكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة، الآن هيئة الأمم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الأيام راح تيجي أزمة مياه، ما يحلو راح يكون أندر من المدري شنو، زين؟ لأنه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات في الكرة الأرضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، أما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة، ونجي نحسب أكو معادلات، نحسب يعني إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية، يعني مثل ما لما تطب بيتك أنت تعرف إيش كم واحد عائلتك، أفرض 10 تفرض لكل واحد رغيف 10 أرغفة، يعني هذا حساب معقول، كذلك حساب معقول أن نجي نحسب إحنا الآن سكان الكرة الأرضية إيش كثر، إيش قد نتمدد على حساب غيرنا، الأرض إيش قد بيها مخزون، إيش قد بيها طاقة مخزونة، الأرض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو أفرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء، يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا، هاي الإحصائيات اللي جاي تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها، أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس، ها يعني أنت تتصور يعني شقد راح شقد تأكل، أنت أكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا، هاي وحدة. والثانية أن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، شقد راح تبقى بالآخرة، طبعا بقاء بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له، زين؟ بعد وأن تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك إلى الخالق أنت، كون خوفك بقدر نسبتك إلى الله، هذا موضع الشاهد. بعد وأن ترعى الآخرة بقدر صبرك على النار، تعرف أنت تعصي الله بقدر صبرك على النار، كثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة، حاول أن تربينا هالتربية، الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعا راح يضطرب، قطعا راح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه وهي مطرقة، قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله، قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جايبيها أسيرة، رفع رأسه إلها قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي، قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. اتأمل هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير يا تماما، لكن ما تخاف منه. بتقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله، الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء، وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هشا قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى ألفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأدبه، أنت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقشو عليه من أجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر؟ يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا، مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد. يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما، لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا. إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لهالمساجد الثلاثة. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تنشد الرحال إلا لهالمساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا من جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحها وبنى هالمسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير، نعم ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاز بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم. فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الإقناع النفسي، يعني إيجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الإقناع الديني اشطلع له، طلع له الرواية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طبعا أكو جماعة قاعدين ها ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان نبالجين، موجودين على طول ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي نعم موجود زين. هذا هالرواية اخترعت ومصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا أولا أراد أن يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروح للحجاز، يقولون ما تفرق ترى تروح للحجاز تروح للحجاز أو تجي إلى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال إلا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس زين. واحد يقول لك ذي كل شو التعليم، من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا أقرب لك هنا وتعال هنا، خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح إلى مكة. طلع لها الحديث اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. أنا بكرة أريد أروح مثلا أعظم لي مسجد من مساجد الله أفرض شمال إفريقيا، أنا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ إيش معنى؟ ليش حرام؟ إيش معنى؟ ما ينشد الرحال؟ إيش معنى؟ أنا أريد أروح أطلب علم الآن مثلا، هنا ما عندي بلدي أطلب علم، أروح أطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الأول مو كل واحد يحفظ الأحاديث عن النبي، دول اللي يحفظون الأحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين أكو واحد حافظ يحفظ أحاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين، شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر. يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لأن إحنا ندري الآن أنا لما أروح أطلب علم الله يعطيني أجر بلا كلام، أشد الرحال أروح أطلب علم، أنا أشد الرحال أروح لزيارة النبي، أشد الرحال أريد أروح لزيارة النبي، أريد أروح لزيارة آثار مقدسة، أريد أروح أعود لأخو من إخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من أصدقائي يعيش في أوروبا، مؤمن أريد أروح أعود، مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح أعود وأتشبال زين ومؤمن ملتمسني أنا أروح لي عند مناسبة، حرام هذا؟ يعني الآن الناس تقعد وتسكت أنه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر إلا يروح لها المساجد الثلاثة بس، وإلا يشد بابا ويبعد أي كلام، من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن أن يقوله أحد. إذن هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، إنما تفيد التأكيد أن ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الأولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو أفئدة المسلمين، زين مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا، لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبهنا شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين هسه علي من مكلبي لها هالرواية هاي، هاي هسه مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي ابن أبي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، ليش ورايح أزور البقيع؟ ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين أنت ما تروي أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده؟ أنت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ زين مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم أحترمهم. أنا لما أجي جاي أوقف أجي على القبر، زين أوقف على قبر الإمام، مش أعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله؟ إحنا أكو عندنا واحد يعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله، يحيي أو يميت أو يصنع شيء، معاذ الله، معاذ الله وألف معاذ الله. عدنا نعتقد أن هذا حبيب إلى الله، كريم عند الله. أجي أقول له السلام عليك يا سيدي، أنت مؤمن وإلك جاه عند الله. هذا الجاه اللي إلك عند الله، أنا أدعو الله وأجعل جاهك شفيعي لي، مثل ما أجعل جاه النبي شفيع، لأن أنت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، هذا غير هذا إحنا ما عندنا. واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان، من الأرض للسماء مو بس هذا الواقع. إذا أنا لما أقف أكرم، أقرأ، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرأ لهم القرآن ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستخبر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنبه سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي، لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة. وجه همك للدعوات الهدامة، أنت جاي إلى مسلم دا يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هد نفسك، يعني هدفك هو؟ ما عندك مكان تحط معولك فيه إلا هنا؟ ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة، لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة، أنا ظل هالحقد هذا مورود؟ يا سيدي أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة، يا هو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وأنت إليك دليلك، لكن أنت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا لا، وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن طبعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله والإيمان يقبل زيادة.